التخطيط الجزئية أو الشخصية لحالات العجز والتشدد والشر. هنا في موارد العاجز، كما إذا كان المكلف مثلا عاجزا عن القيام مثلا في الصلاة، أو عاجزا عن قراءة السيرة، هنا لا يوجد بحث من حيث أصل منهج البحث نفس المنهج الموجود في بحث النسيان للجوز أو الشاذ، من أنه على مستوى الأصل العملي تجري البراءة، على مستوى الأصل اللفظي لا بد من ملاحظة الإطلاقين المتقدمين، إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لذلك الشرط والجوز، وأنه هل له إطلاق لحالات العجز أيضا فيثبت سقوط الآن الباقي، وتعين الأمر الإتيان بالأكثر إما أداء إذا ارتفع العجز في الوقت أو قضاء مثلا خارج الوقت، وإلا إن لم يكن إطلاق في دليل الجزئية فيتمسك بإطلاقات أدلة الأمر بالسائر الأجزاء، لما تقدم من أن المقيد لها إنما هو مفاد دليل الجزئية، فلا كلام زائد من هذه الناحية، وإنما هناك بعض الفروق بين موارد العجز وموارد النسيان الذي أيضا هو نحو عجز مثلا رافعا للتكليف عقلا عند المشهور، الفروق لا بد من الإشارة إليها. الفرق الأول أنه في موارد النسيان كان يوجد شبهة أثارها الشيخ قدس سره الشيخ الأنصاري، وهو عدم إمكان توجه التكليف للناس في حال النسيان، لا بعنوان الناس لا بالأقل ولا بالأكثر، لا بالأكثر لأنه ناس معذورون، لا بالأقل لأنه لا يمكن خطاب الناس، تلك الشبهة لا مجال لها هنا في موارد العاجز، فإن العاجز يمكن خطابه بالأقل الذي يكون عاجزا عن القيام مثلا في الصلاة في القراءة، يمكن أن يكلف بالصلاة عن جلوسين ويلتفت إليه وينبعث منه من دون محظور، وهذا واضح، وهذا أول فرق. فكل ما كان يبتني على هذا الفرق، وإن كان تقدم أنه لا يبتني عليه شيء، بس كل ما كان يبتني عليه أيضا هنا لا يكون مبتنيا وثابتا، لأنه يمكن تكليف العاجز بالأقل. الأمر الثاني أو الفرق الثاني مما يرجع إلى العلم الإجمالي المتشكل في باب النسيان، نحن قلنا أنه بعد تذكر النسيان تذكر الناسي يحصل له العلم إجمالا بأنه إما كان مكلفا إذا كان تذكره في الوقت، إما كان مكلفا بالجامع إذن فقد سقط بالإتيان بما جاء به، أو بالأكثر تعينا فلا بد له أن يعيد ويأتي بالصلاة مع الجزء المنسي، وهذا من العلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخيير في داخل الوقت، لكن تقدم عن السيد الشهيد أن هذا من النوع الذي يتشكل العلم الإجمالي بعد خروج أحد طرفيه العلم الإجمالي عن محل الابتداء بالامتثال. هنا في مورد الناس في مورد العاجز ليس الأمر هكذا، يعني هذا العلم الإجمالي الدار بين التعيين والتخيير حاصل من أول الأمر، لأن العاجز ملتفت إلى عجزه، وبالتالي ملتفت لا محالة شاك في أن التكليف هذا الجوز هل هو مطلق أو مقيد، إذا كان مطلقا إذن فمعناه أنه مكلف بخصوص الصلاة مع الجوز مع القيام ومع ذاك الجوز أو الشرط تعينا، إذن فلا بد له أن يصلي مع ذلك الجوز أو الشرط، في الوقت إذا ارتفع عجزه، أو يكون تكليفه بالجامع أنه يشك في الجزئية والشرطية، فمعناه أن تكليفه بالجامع بين الصلاة مع القيام أو الجوز أو السورة أو الصلاة بلا قيام لكن مقيدا بحال العاجز، أي بحال العاجز بحال الاختيار لا يمكن، نفس القيد الموجود في فرض النسيان والذي تقدم. هذا علم إجمالي دائر بين التعيين والتخير، والذي قلنا أنه تجري فيه البراءة عن التعيين، وهذا العلم الإجمالي من الأول متشكل هنا، لا بعد إتيان أحد الطرفين يكون متشكلا، قبل الإتيان أيضا متشكلا. ونحن قلنا أن هناك أيضا هذا العلم الإجمالي قبل الإتيان يكون متشكلا على ما تقدم. هذا إذا كانت ارتفاع العجز في الوقت، وأما إذا كان عجزه مستوعبا، إذا كان عجزه مستوعبا لتمام الوقت، حينئذ علم إجمالي دائر بين متباينين، وهو يقتضي عليه الاحتياط لأنه سوف يعلم إجمالا. هذا فرق بين هذه الحالة وحالات النسيان، يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه الصلاة مع الجامع مثلا في الوقت، الجامع الذي يكون قادرا على أحد فرديه وهو الصلاة بلا ذلك الجوز في حال العاجز، أو يجب عليه الإتيان بالأكثر بالصلاة مع الجوز قضاء خارج الوقت. لو كان ذات الجزء أو الشرط جزئيته وشرطيته مطلقة ثابتة حتى في حق العاجز، فالعاجز أيضا الأقل لا يكون وافيا بالملاك بالنسبة إليه، إذن فتكليفه بأصل الفريضة يسقط لا محالة في الوقت، فيجب عليه الإتيان بالأكثر خارج الوقت. وإذا كانت الجزئية غير ثابتة في الوقت لا إطلاق لها في حق العاجز، إذن فيكون هناك أمر بالأقل لا محالة في حال العاجز في الوقت، فيكون له علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الأقل في الوقت أو يجب عليه الأكثر بعد الوقت، انتفاء العذر بعد الوقت. وهذا علم إجمالي تدريجي بين متباينين، وجوب الأقل المقيد بالوقت أو الأكثر خارج الوقت. وهذا هذا العلم الإجمالي اللي هو دائر بين متباينين، مخالفته القطعية غير ممكنة. فمن يقول بأن العلم الإجمالي إنما تتعارض في أطرافه الأصول إذا كانت مخالفته القطعية غير ممكنة، إذا كانت مخالفته القطعية ممكنة، وأما إذا لم يمكن المخالفة القطعية لا يلزم الترخيص في وقوع المخالفة القطعية لعدم إمكانها، إذن فتجري البراءة مثلا، لأن هذا العلم الإجمالي هو علم إجمالي بوجوبه الأقل في داخل الوقت أو وجوب الأكثر خارج الوقت لو فعل الأقل، أما لو ترك الأقل في الوقت فوجوب الأكثر عليه خارج الوقت معلوم تفصيلا. من يترك الصلاة في الوقت مطلقا لا يصلي، لا يأتي لا بالأقل ولا بالأكثر، كونه مكلف بالقضاء هذا لا إشكال في حينئذ. إذن فطرف الآخر العلم الإجمالي ليس هو أمر القضائي خارج الوقت مطلقا، بل على تقدير فعل الأقل في الوقت، أما لو لم يفعل الأقل في الوقت إذن فهو مكلف بالقضاء خارج الوقت يقينا وتفصيلا بالعلم التفصيلي، لأنه سواء كان تكليفه بالأقل أو كان تكليفه بالأكثر الآن يجب عليه القضاء، لو كان تكليفه بالأكثر يجب القضاء لم يأتي بالأكثر، لو كان تكليفه بالأقل أيضا يجب عليه القضاء لأنه فوته بنفسه لعدم الإتيان به في داخل الوقت، قد فوته على نفسه فيجب عليه القضاء لا محالة. فيكون طرف العلم الإجمالي هاتان الصورتان، وجوب الأقل في داخل الوقت أو وجوب الأكثر خارج الوقت لو جاء بالأقل، ما لو لم يأتي بالأقل يقينا يكون هناك أمر بالأكثر خارج الوقت. فالعلم الإجمالي علم بين هذين الفرقين فقط، وهذان الفرضان لا يمكن فيهما المخالفة القطعية، يعني المكلف لا يمكن أن يخالف الإتيان بالصلاة في داخل الوقت والإتيان بالأكثر، إتيان بالأكل في داخل الوقت والإتيان بالأكثر خارج الوقت على تقدير الإتيان بالأكل في الوقت، لأنه إذا لم يأتي بالأكل في داخل الوقت فهذا الطرف خرج، الطرف الخارج خرج عن الطرفية وصار الطرف الذي يعلم فيه وجوب الخلاف. وإذا جاء بالأكل في داخل الوقت لكي يتحقق في الطرف الآخر العلم الإجمالي يكون قد وافق موافقة احتمالية، لأن الإتيان به في داخل الوقت معناه امتثال أحد طرفي العلم الإجمالي، فلا يمكنه أن يخالف كلا طرفي علمه الإجمالي. فمن يقول بأن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إنما تتعارض وتتساقط ويجب الاحتياط بعد ذلك، إذا لم يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، إذا لزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وأما إذا لم يلزم ولو من باب أنه لا يمكن المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجمال، إذن هنا يمكن أن يجري الأصل بكلا الطرفين، يجري الأصل عن الإتيان بالأقل في الوقت والإتيان بالأكثر خارج الوقت، لو جاء بالأقل في الوقت، لا لو لم يأتي، لو لم يأتي يعلم تفصيلا بوجوب القضاء، لو جاء بالأقل داخل الوقت يجري البراءة عن الأكثر خارج الوقت، وهاتان البراءتان لا يلزم منهما الترخيص في الوقوع في المخالفة القطعية، إذ لا يمكن الوقوع في المخالفة القطعية لهذين الطرفين المعلوم إجمالا وجوب أحدهما. إذن فمن يرى أن الميزان في تعارض الأصول الترخيص في الوقوع في المخالفة، هنا لا وقوع في المخالفة، إلا أنه تقدم فيما سبق أن الميزان ليس الترخيص في الوقوع في المخالفة، بل الميزان في التعارض نفس الترخيص في المخالفة، أو بتعبير آخر الترخيص القطعي في المخالفة، سواء كان يمكن إيقاع المخالفة أو لا يمكن إيقاع المخالفة. لهذا لو علمنا إجمالا بحرمة أحد الضدين، الضدين لا يمكن جمعهما معا لأنهما ضدان، مع ذلك وقع التعارض بين الأصول بلحاظ كل منهم، مع أنه لا يمكن المخالفة القطعية، لا يمكن فعل الضدين معا، البراءة عن حرمة أحدهما تعارض البراءة عن حرمة الأخرى. وهذا أيضا الفرق الثاني، أن موارد عاجز سوف يكون العلم الإجمالي المتشكل في داخل الوقت لمن عذره يرتفع في الوقت علما إجماليا دائرا بين التعيين والتخيير، فبناء على وجوب الاحتياط فيه يجب الاحتياط، بناء على جريان البراءة كما هو الصحيح يجب البراءة عن التعيين. وأما من يكون عذره مستوعبا فعلمه الإجمالي سوف يتحول إلى علم إجمالي دائر بين متباينين بلحاظ التدريج، يعني بلحاظ عمود الزمان، علم إجمالي بين متباينين تدريجيين، فيكون حينئذ هذا العلم الإجمالي أيضا منجزا عليه. تلك النقطة التي ذكرناها هناك من أن العلم الإجمالي في مورد النسيان بلحاظ الشبهة الحكمية يكون موجودا من أول الوقت، يقتضي أن هذا الفرق أيضا، أن هذا الفرق أيضا لا يكون مفرقا، يعني في فرض النسيان أيضا يكون الأمر هكذا، الناسي من أول الأمر يعلم لأنه إما مكلف بالجامع إذا كان هذا جزءان، إذا كان الجزء المنسي وإن كان هو لا يفترض أن نفسه سوف يكون مصداقا لهذا، إما يكون الجزئية ثابتة في حال النسيان، إذن فيكون التكليف بالأكثر لمن ينسى بعد الوقت، أو تكون الجزئية غير ثابتة في حال النسيان فيكون التكليف بالأقل أو بالجامع الذي ينطبق على الأقل في داخل الوقت، فيتشكل له مثل هذا العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية، أقول يتشكل لمجتهده مثل هذا العلم الإجمالي من أول الأمر في موارد النسيان أيضا على الكلام المتقدم. لكن الكلام لو قبلناه هذا الفرق الثاني لا يكون مفرقا، لا لعدم صحته في باب التعذر بل لعدم صحته في النسيان. الفرق الثالث الذي هو الفرق المهم بين بحث التعذر والنسيان، أنه هنا في موارد التعذر حاولوا إثبات وجوب الأقل بالاستسقاط في حال التعذر لمن كان في أول الوقت قادرا ثم عرض له التعذر. إذا كان المكلف من أول الوقت معذورا عن القيام هنا لا مجال للاستصحاب، لأنه لا حالة سابقة لوجوب الأقل. منذ البداية يشوف في أن تكليفه هل هو مكلف بالأقل أو ليس مكلف بالأقل، وطرف للعلم الإجمالي الدائر بين التعيين والتخير إذا كان عذره غير مستوعب، أو بين المتباينين التدريجيين إذا كان مستوعبا. لكن لو كان في بداية الوقت قادرا على القيام ثم طرأ العاجز قبل أن يصلي، حينئذ شك بعد العاجز على القيام أنه الآن هل هو مكلف بالصلاة من جلوس مثلا أو ليس مكلفا. هنا يقال بأنه يمكن إثبات الأمر بالأقل بحق العاجز بالاستصحاب، لأن نقول أن هذا المكلف كان قبل خروج العجز عن القيام مكلفا بوجوب الصلاة بوجوب سائر الأجزاء. الآن يشك في خروج العجز عن القيام أنه هل سقط وجوب الصلاة عليه أو لم يسقط، فيستصحب بقاء الوجوب على الباقي، على أصل الصلاة التي هو الباقي. لأنه لو كانت الجزئية أو الشرطية للقيام مطلقة حتى في حق العاجز، إذن في حال العاجز الآن لا وجوب عليه، سقط عنه أصل الصلاة، وإلا الباقي باقية على الوجود، فيستصحب بقاء الوجود في الباقي. هذا الاستصحاب هنا يجري، يعني هنا له مجال. لكن في بحث النسيان الناسي ليس له مجال، لأن الناسي حين النسيان حينما ينسى الجوز أو الشرط لا يكون ملتفتا وشاكا لكي يجري الاستصحاب في حقه، لأنه ناسي وغافل. بحث بعد التذكر والالتفات يشك، إلا أن هذا الشك شك بعدما أدى العمل، فذاك الاستصحاب لا يفيده حينئذ شيئا. الاستصحاب لا يجري في حقه بعد التذكر وإتيان العمل مع بلا جزئين أو بلا شرطين، لأن المقصود من استصحاب بقاء وجوب الباقي إنما هو تنجيز الأمر بالباقي، وتنجيز الأمر بالباقي إنما يكون بلحاظ من لم يأتي بعد بالباقي كالعاجز قبل الإتيان بالعمل. أما الذي يكون قد جاء بالعمل والتفت بعد يلتفت دائما بعد الإتيان بالعمل، فالأمر بالعمل الذي جاء به إجراء استصحاب فيه لا يكون له أي أثر تنجيزي بلحاظ المستصحاب، فإن هذا الوجوب الذي يستصحبه قد جاء بمتعلقه، فاستصحابه الآن لا يفيد من ناحية الامتثال بالنسبة إلى امتثال الأقل، جاء بالأقل. نعم قد يقال أنه يترتب على هذا الاستصحاب نفي الإعادة مثلا، نفي الإعادة هذا لو فرض فهو فرع أن يكون هذا الاستصحاب بلحاظ نفسه، بلحاظ نفس المستصحاب جاريا أولا، لكي يكون المستصحب يكون لكي يكون المستصحب الذي هو حكم هنا، المستصحب عبارة عن نفس الوجوب للباقي، لا بد من إثبات أن هذا الوجوب الذي يريد أن نستصحبه بلحاظ نفس المستصحب له أثر، حتى حين نرى أنه بعد ذلك هل ينفي به الإعادة أو لا ينفي به الإعادة حينما يتابعه. فإذا لم يكن بلحاظ نفس المستصحب تنجيزون و محركيتون ومنجزية عقلية، إذن فهذا الاستصحاب لا موضوع له بلحاظ المتيقن والمشكوك، بلحاظ المتيقن والمشكوك ليس له موضوعون، يعني لا تتم أركان الاستصحاب فيه. فإذا لم تتم أركان الاستصحاب بلحاظ المتيقن المشكوك، لأن المشكوك لا يترتب عليه أثر هنا تنجيزي أو تعذيري، إذن فأدلة الاستصحاب لا تشمله، لكي بعد ذلك نفتش أن هذا الإجزاء أن هذا مثلا يترتب عليه الإجزاء ولو بملاك أن الحكم الظاهري مثلا يكون مجزيا إجزاء الحكم الظاهري. وبعبارة أخرى إجزاء الحكم الظاهري لو قيل به فهو بعد فرض ثبوت الحكم الظاهري، وثبوت الحكم الظاهري بعد إنما يكون متوقف على أن يكون المشكوك المتيقن له أثر حتى يجري الاستصحاب لحضرة الأثر فيثبت حكم ظاهري، ثم نبحث عن أن هذا الحكم الظاهري هل يكون مجزيا مثلا أو لا يكون مجزيا. إذن فالاستصحاب حسب الحقيقة بناء على في فرض العاجز قبل الاتيان بالعمل له صورة ومجال، لكن في فرض النسيان ليس له مجال، لأن هذا الحكم الظاهري بلحاظه لا يثبت الحكم الظاهري، لأنه لا أثر بلحاظ المستصحاب والمتيقن بلحاظ نفسه، لكي يتم يصح جعل الحكم الظاهري، فيترتب على هذا الحكم الظاهري مثلا إزاهون ونفي الإعادة أو القضاء. وهذا هو السبب في أن الذين تمسكوا بالاستصحاب أيضا تمسكوا به في فرض العاجز لا في فرض النسيان. في فرض النسيان لم يذكر المحققون التمسك بالاستصحاب لهذه النقطة. إذن فهذا الاستصحاب يكون مجال توهمه وتصوره مورد العسالة، والفرق الثالث بين موارد العجز عن الجزء أو الشاف وموارد النسيان. حينئذ ندخل في هذا البحث، أن هذا الاستصحاب هل يجري أو لا يجري. هذا الاستصحاب عليه إشكال واضح لا بد من جواب هذا الإشكال إذا أريد تسليمه. حاصل الإشكال الذي يرد على هذا الاستصحاب أنكم تريدون إجراء استصحاب وجوب الباقي الثابت قبل العجز، قبل فرو العاجز الأثناء. تقولون سائر الأجزاء ما عدا القيام وما عدا السورة مثلا كانت واجبة قبل أن يعجز عن القيام وعن السورة. الآن يشوف بأن وجوبات تلك الأجزاء سقطت إذا كانت الجزئية مطلقة، أو لا لم تسقط إذا كانت الجزئية مقيدة بحال التمكن، أما في حال الجزء في حال العاجز ليس جزءا، إذن فالأمر بالباقي باقي. فنصف هذا صورة الاستصحاب هكذا. حينئذ يقال في الإشكال أن هذا الاستصحاب لا يجري، لأن المستصحب لكم إن كان هو الوجوب الضمني الذي كان معلوما قبل العاجز، حيث كان يعلم لوجوب الباقي ضمن وجوب الكل، هذا معلوم السقوط الآن، لأن الوجوبات الضمنية تابعة للوجوب الاستقلالي في الفعلية وعدم الفعلية. فإذا سقط الوجوب الاستقلالي للعاجز عن المركب عن الكل للعجز عن جزئه، إذن يسقط الوجوب الفعلي، يسقط فعلية الوجوبات الظنية لسائر الأجزاء. الوجوبات الظنية مع الوجوب الاستقلالي وجوب واحد، ليست وجوبات مستقلة، فهي تابعة لها في الفعلية، وما هي تابعة لها في الجعل تابعة لها في الفعلية أيضا. فإذا سقط وجوب الأكثر عن الفعلية للعجز عن جزء منه، إذن يسقط وجوب الباقي. فالوجوب الضمني معلوم السقوط، والوجوب الذي نحتمل ثبوته الآن الباقي الوجوب الاستقلالي لا الضمني. إذا الآن الباقي واجب فبوجوب آخر استقلالي، وهذا مشكوك الثبوت من أول الآن، مشكوك الحدوث. إذن فما هو متيقن معلوم الارتفاع، وما هو محتمل البقاء محتمل الوجود مشكوك الحدوث، لا علم به ولا يقين بحدوثه سابقا. فلا موضوع نقض اليقين بالشك، ما لا موضوع للاستصحاب في المقام. حينئذ هذه الشبهة حاولوا أن يجيبوا عليه بأجوبة عديدة. تارة أجيب عليه بأن هذا مثلا إشكال إنما يرد لو أريد إجراء استصحاب الشخص الوجوب، شخص الوجوب الثابت، لو أريد استصحاب الوجوب الشخصي في الأجزاء الأخرى فيرد عليه هذا الإشكال الجامع بين الوجوبين الاستقلالي والضمني. نجري استصحاب الجامع بين الوجوبين الذي كان الجامع معلوم الثبوت سابقا ولو ضمن الوجوب الضمني، فنجري استصحاب الجامع للوجوب ونثبت وجوب الإتيان، العاجز يجب عليه أن يأتي بالباقي. هذا التقريب لاستصحاب الجامع فيه إشكال واضح، فإنه يرد عليه أن هذا الجامع بهذا البيان الساذج يكون من استصحاب الجامع أو الكلي من القسم الثالث الذي لا يجري، لأن جامع الوجوب ضمن الوجوب الضمني معلوم الحدوث ومعلوم الارتفاع. فضمن الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث الأول يكون بابه بابا. إذا علمنا بوجود الحيوان مثلا في الدار ضمن فضوع الفرس، وعلمنا أن الفرس خرج من الدار، لكن نحتمل بقاء الحيوان ضمن فرد آخر غير معلوم الحصول، غير معلوم الحدوث، بل يحتمل حدوثه من أول الأمر أو حينما خرج الفرس. كيف هناك نقول استصحاب الجامع لا يجري؟ هذا يسميه القسم الثالث من استصحاب الكلي. الكلي معلوم ضمن فرد معين تفصيلا، ومعلوم الانتفاع من ناحية ذاك الفرد، لكن يشك في وجوده ضمن فرد آخر مقارن أو من أول، مقارن مع انتفاء هذا أو منه قبل انتفاء هذا. فيقال الكلي ضمن تلك الحصة معلوم الحدوث ومعلوم الانتفاع، والكلي ضمن الحصة الأخرى مشكوكة الحدوث. كذلك هذا الاستصحاب من القسم الثالث الذي لا يجزي. نعم هناك بيان آخر يجعل هذا الاستصحاب من القسم الثاني سوف يأتي في آخر البحث، يحتاج إلى بيان تقريبا فنيه. هذا مضافا إلى أن هذا الجامع، الجامع بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، الوجوب الضمني الساقط الذي لا يقبل التنجز والوجوب الاستقلالي الذي يقبل التنجز، يكون مبتلا بذاك الإشكال العام الذي نحن نريده حتى في موارد استصحاب القسم الثاني في باب الأحكام لا في باب الموضوعات، من أن هذا حكم أو جامع بين حكمين أحدهما لا يقبل التنجيز وهو الوجوب الضمني الساقط، كونه ساقطا في الجوانب السابقة. الجامع بين مال بين الساقط وغير الساقط ليس منجزا عقلا، فإذا لم يكن منجزا عقلا فاستصحابه لا يكون مقتضيا لتنجيزه إلا لو أريد إثبات الفرد الآخر من خلاله وهو من الأصل المسلم. المحقق العراقي قدس سره حاول أن يناقش في استصحاب الجامع هنا بإشكال آخر، قال بأن هذا الاستصحاب استصحاب جامع الوجوب حتى لو جرى واستصحاب وجوب الباقي يكون معارضا بل محكوما لاستصحاب بقاء جزئية الجزء الذي عجز عنه. أليس المكلف عجز عن القيام مثلا أو عجز عن السورة؟ قبل العاج السورة أو القيام كانت جزءا، بعد العاج يشك في أن جزئيته باقية أو غير باقية. إذا كانت الجزئية باقية إذن فالأمر ساقط عن الباقي، لأن قلنا بقاء الجزئية يساوي سقوط الأمر عن الباقي، لأن معنى بقاء الجزئية أن هذا دخيل في الغرض، دخيل في الملازمة التي أشرنا إليها ثابتة، إذن فيسقط الأمر الباقي لا أمر بالباقي. فالشك يقول هكذا أن الشك في أمر العاجز بالباقي وعدم أمره بالباقي مسبب عن الشك في أن الجزئية مطلقة ثابتة في حال العاجز أو أن الجزئية منتفية في حال العاجز. فإذا كانت الجزئية منتفية إذن فالأمر بالباقي موجود، إذا كانت الجزئية ثابتة في حال العاجز إذن فالأمر بالباقي ساقط. فاستصحاب بقاء الجزئية التي كانت ثابتة لهذا الجزء قبل طلوع العجز والنسيان، قبل طلوع العجز، استصحاب بقاء الجزئية أو الشرطية بحسب الحقيقة أصل استصحاب سببي، بينما استصحاب بقاء الأمر بالباقي بنحو استصحاب الكلي أو الفرد أصل مسببي. الأصل السببي استصحاب السببي حاكم مقدم على الأصل السببي. هذا الكلام أيضا غير تام، فإن مقصوده من استصحاب الجزئية وراء مردد بين محتملات عديدة على شيء منها لا يتم هذا الاستصحاب ولا تتم الحكومة، بحيث لو جرى ذاك الاستصحاب لم يكن هذا الاستصحاب مانعا عنه، وإنما الصحيح في المنع عن ذاك الاستصحاب ما ذكرناه إذا أريد به استصحاب الجامع، وإذا أريد به استصحاب الشخص سوف يأتي تقريبه وجوابه. وأما حكومة رفع اليد عن ذاك الاستصحاب باستصحاب الجزئية فهذا غير صحيح، إذ تارة يريد بالجزئية، هناك عدة محتملات في كلامه، جزئية الجزء الاحتمال الأول في كلامه أن يريد من جزئيته جزئيته بلحاظ الغرض، دخله في الغرض، فأن يقال أن هذا الجزء لو كان دخيلا في غرض المولى إذن فالأمر بالباقي ساقط، لأن الباقي لا يحقق الغرض حتى في حال الحاج هذا دخيل في غرض المولى. فنستصحب نقول قبل الطرو والعاج كان دخيلا، الآن نشوف في أنه لا يزال دخيل أو ليس دخيل. ثم هذا يرد عليه أولا أن سقوط الأمر بدخل الجزء بالجزئية بهذا المعنى وهو دخله في الغرض، هذا السقوط سقوط عقلي لا شرعي، من باب السقوط المعلول بسقوط علته مثلا، من باب أن الغرض علته للأمر. فلو كان الغرض هذا دخيلا فيه حتى في حق العاجز إذن فلا أمر بالباقي، عدم العلة حينئذ للأمر بالباقي، إذ لا غرض في الباقي فلا علة في الباقي فلا يؤمر به فلا أمر. هذا لا أمر من باب الترتب العقلي، من باب أنه مع عدم العلة لا معلولة، عدم الغرض لا أمر، لأن الغرض علة والأمر معلول، وترتب الأمر أو انتفاء المعلول على العلة انتفاء الأمر على انتفاء الغرض يكون بمثابة ترتب انتفاء المعلول على انتفاء علته، والذي هو من أنحاء الأصل المثبت الواضح. يعني السببية سببية عقلية لا شرعية، وقد قرأنا في بحث الإصحاب ونقرأ يا الله إذا بقينا أحياء أن الأصل السببي إنما يحكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني إذا كان ذاك حكما وهذا موضوعا لذلك الحكم، لا إذا كان بينهما تلازما عقليا لا شرعيا. هذا أولا. ثانيا هذا الاستصحاب لا يجري في نفس أركان الاستصحاب، هنا يمكن المناقشة فيه، لأن الدخل في الغرض ليس له حالة سابقة. الجوز قصد القيام، القيام من القيام القادر على القيام كان دخيلا في الغرض يقينا، ولا أيضا نعلم بدخله، وقيام عاجز عن القيام من الأول مشكوف دخله في الغرض. حينما نلحظ عالم الغرض، عالم الغرض أمر دفعي ليس أمرا تدريجيا، لكي يقول له بلحاظ حالات المكلف حدوث وبقاء، وشك في الحدوث وعلم بالحدوث وشك في البقاء. حينما نلحظ عالم الغرض حينئذ نقول قيام القادر يقينا دخيل في الغرض، ولا نحن من الأول متيقنون بدخله في الغرض ولا نشك في عدم ارتفاع دخله على الغرض. قيام العاجز من أول الأمر نشك في أنه هل دخيل في الغرض أو ليس دخيل في الغرض. فأين الحالة السابقة نشير إليها ونقول قبل طرو العاجز كان القيام دخيل، قبل طرو العاجز كان القيام دخيلا في الغرض بما هو قيام القادر، لأن قبل العاجز كان قادرا، والقيام الذي الآن نقول أنه دخيل أو ليس دخيل حصة أخرى من القيام، وهو قيام العاجز لا قيام القادر. إذن فيكون بحسب الحقيقة هنا مسألة الدخل في الغرض مسألة لا تلحق بلحاظ عالم الفعلية، بل تلحق في عالم الجعل، يعني لا تلحق مع حالات المكلف لكي يتصور له ولو بالنظر التصوري حدوث وبقاء وحالة سابقة معلومة وحالة لاحقة مشكوكة، فلا يجري الاستصحاب من هذه الناحية. هذا على هذا التفسير لو أراد هذا المعنى. لو أراد من الاستصحاب الجزئية استصحاب الجزئية الفعلية، يعني لزوم الإتيان به الآن في ضمن المؤكد، هذا عبارة أخرى عن الأمر به، هي عبارة عن الأمر به في ضمن المركب، هذا معلوم الثبوت قبل العجز ومعلوم السقوط حين العجز لا يجري فيه. لو أراد بالجزئية الملازمة التي أشرنا إليها، تلك الملازمة أنه كلما وجب أصل الفريضة وجب هذا الجزء لازمه، كلما سقط وجوب هذا الجزء يسقط أصل الفريضة. تلك الملازمة إذا أريد استصحاب بقاء تلك الملازمة، فأولا هذه الملازمة ليست سببا عدمها أو ثبوتها، ثبوتها ليست سببا لسقوط الأمر بالباقي، بل سقوط الأمر بالباقي وثبوت هذه الملازمة كلاهما مسببان عن دخل ذلك الجزء المتعذر في الغرض. الملازمة بين الوجوبين مع نفس الوجوب، مع نفس سقوط الوجوب عن الباقي، هذان كلاهما معلولان بحسب لدخل ذاك الجزء في الغرض. إذا كان الجزء دخيلا في الغرض، كلما كان الجزء دخيلا في الغرض، إذن فيترتب على ذلك أثران عقليان معلولان. المعلول الأول أن الباقي ليس مأمورا به، يسقط الأمر عن الباقي في حق العاجز لأنه لا غرض فيه. والأمر الثاني الذي يتولد من دخل الجزء في الغرض مطلقا حتى في حق العاجز، أنه إذا أكو ملازمة، يوجد ملازمة، كلما وجب الفريضة وجب الجزء الآخر، والملازمة تكون حينئذ ثابتة بين الوجوبين. سقوط الأمر عن الباقي وثبوت الملازمة كلاهما منتزعان أو معلولان لدخل ذلك الجزء في الغرض، ليس أحدهما سببا للآخر حتى عقلا فضلا عن السببية الشرعية. فلا سببية في البين، مضافا إلى أن هذه الملازمة بلحاظ قيام العاجز، قيام القادر، ذاك الإشكال الذي بيناه يكون معلوما، بلحاظ قيام العاجز من أول الأمر يكون مشكوك أن هذه الملازمة كانت، أو هذه الملازمة أمر مربوط في عالم الجعل حينئذ، ليس في حدوث البقاء، حصة منها معلومة، حصة منها مشكوكة من أول الأمر، لا أنه كانت حصة معلومة ثم يشك بقاء في سقوط هذه الملازمة بارتفاعها وعدم ارتفاع. فأركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق غير تامة في الملازمة، كما لم تكن تامة في الدخل في الغرارة. يوجد احتمال رابع في كلام المحقق العراقي قدس السر، وهو أن يريد من الجزئية الدخل في المسمى، أن هذا الجزء القيام أو مثلا السورة لا يزال دخيلا، يكون دخيلا في صدق الصلاة، من دونه لا يكون صلاة. قبل العجز الباقي لم يكن صلاة، بعد العجز نشوف أن الباقي صلاة أو ليست صلاة. نقول قبل العجز لم يكن صلاة فالآن أيضا ليست صلاة، بهذا ننفي مقصود من استصحاب الجزئية، يعني استصحاب دخالة ذاك الجزء الذي تعذر في صدق الصلاة على ما يأتي به المكلف. فقبلا من دون الإتيان بالقيام لم يكن صلاة ولو صلاة صحيحة بناء على الحقيقة الشرعية. الآن نشك في أنه من دون الإتيان بالقيام لأنه عاجز عن صلاة، الباقي أو ليس صلاة، قبلا لم يكن صلاة الآن أيضا ليس صلاة. إذا أراد هذا المعنى فالإشكال عليه أوضح حينئذ، وهو أن الصدق المفهوم، مفهوم الصلاة وعدم صدقه، هذا لا دخل له في ما يدخل في الوحدة ويتنجز، لأن التكليف لأن ما يدخل في الوحدة إنما هو التكليف بحسب الحقيقة، ما هو المأمور به لا ما هو المسمى. أفرض بهذا الاستصحاب أثبتنا أن المسمى ليس صادقا، وأن المسمى ليس، المسمى لا يدخل في الوحدة، واقع المأمور به وواقع الأمر هو الذي يدخل في العهد، والمسمى صدق المسمى وعدم صدق المسمى هذا لا يترتب عليه أثر بلحاظ ما يدخل في العهد، وإثبات اللوازم الذي يترتب على ذلك عقلا أو عرفا باعتبار أنه إذا لم يكن مسمى إذن ليس مأمورا به، الباقي لا يكون مأمورا، هذه من اللوازم المثبتة الواضحة من الأصول المثبتة التي لا معنى له إثباتها بالاستصحاب. إذن فاستصحاب الجزئية لا معنى له هنا لكي يعارض استصحاب بقاء الجزئية، أو يدعى حكومته على استصحاب بقاء وجوب الباقي، فاستصحاب وجوب الباقي لا يجري، لأنه إذا أريد به استصحاب الجامع هذا الجامع من القسم الثالث من أقسام الكلية، استصحاب القسم الثالث لا يجري. وأما لو أريد استصحاب الشخص فهذا الشخص معلوم الانتفاء، لأن شخص الوجوب الضمني الذي كان موجودا معلوم الانتفاء، شخص آخر من أول مشكوك. من هنا توجد محاولتان أو تقريبان آخران لإجراء الاستصحاب بنحو الاستصحاب الشخصي لا استصحاب الجامع. استصحاب يحاول في هذين التخريبين إجراء الاستصحاب لوجوب الباقي بنحو الاستصحاب الشخصي بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال، مثلا أن هذا مقطوع الانتفاع، نجري الاستصحاب الشخصي نقول شخص ذاك الوجوب يكون باقيا، لا بد من التعرض لهذين التقريبين مع الاستصحاب.